إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك الخير العظيم والبركة والنفع، ونسأله أن يأجرنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. أيها الناس، إننا في هذه الأيام نعيش أوضاعا ضاقت فيها صدور كثير من الناس، ضاقت من أجل هذا الوضع وحصل لها ضيق في الصدور، ولهذا تجد كثيرا منهم بسبب هذا الوضع صار قليل التحمل لما يحصل، حتى ولو كان من أخيه المسلم الذي يصلي هو وإياه، أو هو وإياه يعيش في حارة واحدة وفي مكان واحد، يضيق صدر عن أن يتحمل أدنى مشكلة تحصل من هذا الشخص. هذا حاصل بكثرة، لا سيما في مثل هذه الأيام، وتبلغنا كثير من المشاكل التي تحصل عند الأماكن التي يتم فيها تعبئة المياه إلى البيوت، وهكذا أيضا مشاكل في الأسواق ومشاكل بين الجيران، ضاقت الصدور فقل التحمل. هذا كثر في وقتنا هذا، وإلا فهو حاصل لكثير من الناس حتى والأمور طيبة والأوضاع طيبة. أيها الناس، أحب في هذا المجلس أن أتكلم إن شاء الله تعالى حول الأسباب المعينة على تحمل الأذى من الغير، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، من أعظم هذه الأسباب المعينة على تحمل الأذى من الغير أن تعلم أنك إذا اتصفت بذلك فإنك تتصف بصفة عظيمة أثنى الله عليها، صفة عظيمة يحبها الله جل وعلا، صفة عظيمة وصف الله عز وجل بها بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فوصف بها نبيه وخليله نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. والحليم والحلم هو ترك الانتقام عند ثوران الغضب، ترك الانتقام عند ثوران الغضب مع القدرة على الانتقام، ولكنه يترك ذلك. هذا هو الحلم، هذا هو الحلم الذي يحبه الله، هذا هو الحلم الذي أثنى على أنبيائه به، فأثنى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق الكريم، فقال: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صفة يحبها الله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. فهما صفتان جميلتان في الشخص: أن يكون حليما، أن يكون متأنيا في أموره، ليس عنده عجلة ولا خفة ولا طيش، وهكذا أيضا أن يكون حليما لا يغضب لا ينفعل على الأمور أو الأذى الذي يتحصل عليه من بعض الناس. نعم عباد الله، من الأسباب المعينة على تحمل الأذى أن تتذكر حال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف آذاهم أقوامهم، وكيف صبروا على ذلك وتحملوا الأذى من قبل أقوامهم، وهم أنبياء الله وهم رسل الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. جاءك من أخبارهم الطيبة، جاءك من أخبارهم الجميلة التي فيها التحمل العظيم لما يجدونه من الأذى. وانظر إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وما ناله من الأذى من أولاده، ومع هذا صبر وتحمل. قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نرمي، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ماذا قال؟ بماذا واجههم وقد آذوه بهذه الأذية؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا هو، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، هذا هو المطلوب عباد الله، الصبر الجميل، الصبر الجميل صبر بلا شكوى، الهجر الجميل هجر بلا أذى، العفو الجميل والصفح الجميل عفو بلا عتاب. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا إذا نظرنا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وماذا لقي من الأذية من إخوانه، ومع هذا صبر، ومع هذا تحمل، بل عفى وغفر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ وهو قادر على أن يبطش بهم، وهو قادر على أن ينتقم منهم، قادر، ولكنه حلم أنبياء الله. قال لهم وواجههم بهذا الخطاب الطيب، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حلم وتحمل للأذى، تحمل عظيم. رماه إخوته في البئر، لماذا؟ ليغيبوه عن عين أبيه. لماذا؟ لأن أباه يحبه فحسدوه على هذا، فغيبوه عن عين أبيه ورموه بالبئر. يلتقطه بعض السيارة، فالتقطه بعض السيارة ورفعه الله عز وجل وأعلى مكانه، فما كان منه إلا أن سامح إخوته وعفى عنهم وتحمل أذاهم مع قدرته على الانتقام، ولكنه الحلم والعفو. وهكذا عباد الله، لننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وماذا لاقى من قومه من الأذى، ومع هذا تلقاه بالتحمل، تلقى ذلك بالصبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر إلى هذا التحمل العظيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، وماذا قال؟ وماذا يقول؟ هل دعا عليهم؟ الجواب لا. هل دعا عليهم؟ الجواب لا. وهو قادر على أن يدعو عليهم فينتقم الله منهم، ولكنه الحلم، ولكنه العفو، ولكنه مقابلة الإساءة بالإحسان. قال: اللهم اغفر لقومي، دعا لهم واستعطفهم لقومي واعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. هذا اعتذار، وهذا في غاية من الحلم، هذا في غاية من التحمل للأذى. والله كونه يجمع بين هذه الأوصاف، دعاء واستعطاف واعتذار. وهكذا أيضا نموذج آخر من تحمل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لنا به أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لقيت أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وأشد ما لقيت إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام وإذا هو يناديني ويقول: إن الله عز وجل قد بعث إليك ملك الجبال، وإنه قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، أي أنا الملك الموكل بالجبال وأنا ملك الجبال، فإن شئت أن أطبق وإن ربي قد بعثني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلا مكة. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين دفاعا بمعنى أن أطبق عليهم الجبلين فيموتون ويهلكون فعلت. فأنا ملك الجبال وقد أمرني الله وأذن لي بذلك إن أنت أمرتني. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الكريم، ذلك الذي وصفه الله بأنه رؤوف رحيم، الذي اتصف بهذه الصفة العظيمة صفة الحلم، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولم يأمره أن يطبق عليهم الأخشبين مع أنهم قد آذوه أشد الأذية ولاقى منهم أعظم الأذى وأشد الأذى، ولكنه الصبر والحلم والتحمل. نموذج آخر يقول أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، والأعراب هم سكان البادية ومعروفون بالجفاء، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت عليه حاشية الرداء من شدة جبذته، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا هو المطلوب. الجبذة هذه كلها المطلوب ماذا؟ الجبذة هذه الشديدة التي أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو المطلوب؟ يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فقال، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك وأمر له بعطاء. انظروا يا عباد الله، من منا يستطيع أن يتحمل مثل هذا التحمل؟ من منا إذا جاءه رجل وأوجعه هذا الوجع ثم هو يقابله بالضحك، ثم هو يقابله بهذا الحلم العظيم وبهذا الصبح الجميل؟ من منا يفعل ذلك؟ فأيننا فأين نحن من التحمل الذي اتصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نموذج آخر روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه أي يطلب منه القضاء. كان قد سلف النبي صلى الله عليه وسلم جملا, أسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملا وأراد أن يقضيه جملا يتقاضاه, فأغلظ له, أغلظ بمعنى أنه تكلم عليه بلهجة شديدة فأغلظ له, فهم به أصحابه. الصحابة لما رأوا هذا الإغلاظ من هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هموا أن يوقعوا به, فما كان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا, ثم قال أعطوه سنا مثل سنه, يعني جمل سنه مقارب لسن هذا الجمل الذي استلفته منه, أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل أي أفضل من سنه, فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. يا سبحان الله, حسن قضاء وحسن تحمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نموذج آخر روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن نفرا من اليهود استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا السام عليك يا أبا القاسم, ومعنى السام أي الموت عليك, يعني أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون السلام لكنهم حذفوا اللام وقالوا السام أي الموت عليك يا أبا القاسم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فطن لهذا قال وعليكم. عائشة فطنت لهذا غضبت وقالت بل عليكم الشام والذام وفي رواية واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة, يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت يا رسول الله أوما سمعت ما قالوا؟ قال لها أوما سمعت ما رددت, أنني رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم. حصل المقصود بدون أي مصادمة وعليكم. نعم عباد الله, فهذا نموذج من تحمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء اليهود, وهم يهود وهم كفار. فلماذا يا أخي ما تتحمل كلمة من أخيك المسلم الذي هو مسلم؟ أنت وإياه يجمعكم إسلام ودين ومنهج واحد, ثم أنت لا تتحمل ويضيق صدرك عن أذاه. تحمل يا عبد الله, تحمل وعود نفسك على التحمل, عود نفسك على التحمل. نعم عباد الله, قال بعضهم في مقولة له ووسع صدري للأذى كثرة الأذى, وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. وسع صدري للأذى كثرة الأذى, يعني كثرة الأذى مع التحمل مع الحلم يصير هذا سهلا عليك. إذا عودت نفسك التحمل أول مرة ثاني مرة ثالث مرة تقهر نفسك, تشد على نفسك قليلا, تتحمل, تتغلب على شيطانك, على شيطان صاحبك. إذا فعلت هذا مرة مرتين ثلاث يصير هذا بعدها عادة لك, تستطيع بعد ذلك التحمل بسهولة ويسر. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى, وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. أيها الناس, هذه بعض النماذج من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحمله لأذى الناس. نرجع إلى نماذج من حال السلف، نماذج من حال السلف، وتذكرنا لحال السلف الصالح من الصحابة والتابعين يعيننا على أن نتحمل نحن. فإذا كان أولئك سلفنا تحملوا فلنكن مثلهم ولنقتدي بهم رضوان الله تعالى عليهم. فلننظر إلى ذلك الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد جاءه رجل يسبه ويتكلم عليه ويقع عليه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا عكرمة، وعكرمة مولاه، قال: يا عكرمة، انظر هل لهذا الرجل من حاجة فنقضيها؟ فنكث الرجل واستحى مما رأى من حلمه عليه. استحى، لا إله إلا الله، أنا أسبه وهو يقابلني بهذا التحمل؟ يعني يريد أن يقضي حاجتي؟ انظر يا عكرمة هل الرجل من حاجة فنقضيها؟ فما كان منه إلا أن استحى. وهكذا أنت إذا قابلت غيرك بالإحسان، الإساءة بالإحسان، استحى هذا الذي أنت تسيء إليه، استحى وخجل من نفسه. نعم يا عباد الله، فلا يضيق صدرك. انظر إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه، صحابي جليل، يشتمه رجل وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال له: هل بقي عندك شيء؟ فقل. إن كان بقي عندك شيء فقل، يعني عندك شيء من السباب، بقي في نفسك شيء من الكلام من السب والشتم، تكلم الآن. إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك وأنت تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. يعني مع الكلام تكلم بها الآن بيني وبينك، قبل ما يأتيك الناس من الحي، بعد ستحصل فتنة وما سيرضوا بهذا الكلام. فانظر إلى هذا التحمل يا عباد الله، انظر إلى هذا العفو وإلى هذا الحلم من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم عباد الله، من منا يستطيع أن يعمل هذا؟ من منا يستطيع إذا سبه شخص يقول له كمل سب وكمل سبك؟ نعم يا عباد الله. وهكذا أيضا ننظر إلى علي بن الحسين زين العابدين، أحد التابعين الأجلاء. هذا التابع الجليل يأتيه رجل ويسبه ويتكلم عليه، فما كان منه رحمة الله عليه إلا أن رمى إليه بخميصة، والخميصة نوع من الكساء الطيب، رماه إليه وأمر له بألف درهم. فقال بعضهم: جمع له خمس خصال محمودة، الحلم وإسقاط الأذى، وإسقاط الأذى وتخليصه مما يبعده عن الله عز وجل، وحمله على الندم والتوبة، وحمله على الندم والتوبة، ورجوعه من المدح إلى الذنب. اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير، ما هو شيء، خميصة وألف درهم، اشترى هذا كله وغير هذا الجو كله من سباب إلى هذه الأمور الطيبة المحمودة. نعم عباد الله. والشعبي عامر بن شراحيل أحد علماء التابعين الأجلاء، جاءه رجل ويتكلم عليه ويشتمه في ملأ من الناس، يعني في ملأ كبير من الناس، والملأ يعني رؤساء القوم وكبار القوم يشتمه فيهم. فما كان من الشعب رحمة الله عليه، هذا التابع الجليل، ما كان منه إلا أن قال له: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. ما في إلا هذين الأمرين، إن كنت كاذبا في كلامك فغفر الله لك، يعني سامحك الله، وإن كنت صادقا يعني بكلامك فيا فغفر الله لي. وهذا الأثر من هذا التابع الجليل الذي هو الشعبي رحمة الله عليه نستفيد منه فائدة، وهو أن الإنسان إذا علم أن غيره تسلط عليه بالأذى إنما تسلط عليه بسبب ذنبه، بسبب ذنبه. إذا علمت هذا فإنك في هذا الحال تتوقف عن مقابلته بالإساءة، لأنك تعلم أنه ما سلط عليه إلا بسبب ذنب، إلا بسبب ذنب عملته. فعندها تعلم أن لك ذنبا، أن لك ذنبا، فتستغفر الله وتتوب إليه، تستغفر الله وتعلم أن الله عز وجل سيرفع عنك هذا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمصائب، المصائب سواء الآدمية أو المصائب السماوية، كلها بسبب الذنوب، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما يعفو ربنا عنا فهو كثير، وما يصيبنا إنما هو ببعض ذنوبنا لا بكلها. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الذي نعيشه، هذا الذي نعيشه في هذه الأوضاع الحرجة، في هذه الأوضاع الذي نعيشه من التسلط والأذى، إنما هو بسبب ذنوبنا. فلنرجع إلى ربنا يا عباد الله ولنتب إليه، فإن الله سيرفع ما بنا من العقوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما رفعت نقمة إلا بتوبة، وما نزل بلاء إلا بذنب. ما نزل بلاء هكذا، ما نزل بلاء هكذا يا عباد الله. البلاء الذي نزل علينا في هذه المدينة ما هو هكذا يا عباد الله، ليس عفويا، وإنما هو بسبب ذنوب. فلنرجع إلى ربنا يا عباد الله، ولنستغفر ولنكثر من الاستغفار. طال البلاء، طال البلاء، فلا بد من رجوع إلى الله. أين الرجوع؟ أين الرجوع؟ أين الرجوع يا عباد الله؟ أين الصلاة في جماعة؟ أين الصلاة في جماعة؟ أين كذلك الرجوع إلى التوحيد ودعاء الله عز وجل والالتجاء إلى الله والتضرع والاستكانة؟ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لا يصيبنا هذا ولا نتصف بهذه الصفة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أين الاستكانة؟ أين التضرع؟ أين التضرع؟ أين الالتجاء إلى الله جل وعلا؟ أين التوبة؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. القذائف تأتي والمغني يغني، القذائف تأتي والسارق يسرق، القذائف تأتي والمنتهب ينتهب، القذائف تأتي والبلاء يأتي والحصار يأتي، ومشاكل الناس كثيرة وجرائم الناس كثيرة، وقل أن تجد راجعا إلى الله. يا أيها الناس، إن لم نعد إلى ربنا ونتوب إليه فإن الله عز وجل ما سيغير ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيها الناس، لنرجع إلى موضوعنا، لنرجع إلى موضوعنا. الشعبي يقول لهذا الرجل: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. وكان من أقواله الطيبة رحمة الله عليه أنه كان يقول: ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. هذا هو حسن الجوار، أن تصبر على هذا الجار، يكون عندك تحمل، يكون عندك حلم. جارك يؤذيك وأنت تحسن إليه، جارك يؤذيك وأنت تحسن إليه، أنت بهذا يحبك الله، كما ثبت وهو في صحيح المسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه 3 يحبهم الله، ومنهم رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله بموت أو حياة. نعم يا عباد الله، فيصبر على أذاه، لا بد من الصبر على أذى الجيران، لا بد من الصبر ومقابلتهم بالإحسان. وهكذا لأن نماذج على هذا، وكان الأحنف بن قيس رحمة الله عليه يضرب به المثل في الحلم، يقول رحمة الله عليه: ما عاداني رجل قط إلا أخذت في أمري بإحدى 3 خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، هذا الذي يعاديني إن كان أعلى مني أي رتبة عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه أي بالعفو وكظم الغيب. ومن الأسباب المعينة على تحمل الأذى عباد الله أن تتذكر فضل العفو عن الناس وكظم الغيب، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. كظموا الغيظ وعفوا عن الناس، الجزاء من جنس العمل. غفروا للناس بمعنى أنهم سامحوهم، أولئك جزاؤهم مغفرة، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم هذا العمل، نعم هذا الأجر العظيم لهذا العمل العظيم. كظم الغيظ والعفو عن الناس، اكظم غيظك يا عبد الله، اكظم غيظك. تذكر هذه الآية إذا استثارك شخص: والكاظمين الغيظ. عمر بن عبد العزيز أمر بضرب رجل فقرأ هذه الآية والكاظمين الغيظ، فقال لغلامه: خلي عنه، اتركه. تذكر الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا أيضا من الأسباب المعينة على تحمل الأذى أن تعلم أنك بتحمل الأذى تفعل شيئا هو من عزم الأمور، هو من أفضل الأمور، هو من أصلح الأمور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزم الأمور. قال ابن الجوزي رحمه الله: أي ما يعزم عليه لظهور رشده. هذا معنى من عزم الأمور، ما يعزم عليه لظهور رشده. فهذا أمر عظيم، هذا رشده ظاهر، هذا رشده واضح، هذا صلاحه واضح ظاهر لكل أحد، أن تصبر عن الأذى وأن تتحمل الأذى. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. لقمان يوصي ولده بقوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن يجد من يؤذيه، لا بد أن يجد من ينال من عرضه أو أقل شيء يسمع بذلك، وأن فلان قد تكلم عليه، وأن فلان قد شب، وأن فلان قد تنقصه، وأن فلان قد استهزأ به، وأن لا بد أن ينال هذا. لكن وطن نفسك يا أيها الداعي إلى الله، يا أيها الآمر بالمعروف، يا أيها الناهي عن المنكر، وطن نفسك على هذا واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي مما يعزم عليه لظهور رشده. أيها الناس، إن من الأمور التي تعيننا على تحمل الأذى أن تعلم أو أن نعلم أن من صبر وتحمل الأذى تكون العاقبة الحميدة له، بخلاف الذي يستعجل ولا ينظر إلى العواقب. يؤذيه شخص فهو يقابله بالإساءة، فلربما تفاقمت الأمور، ولربما زادت المشاكل، ولربما حصل سفك الدماء، ولربما يحصل مما لا يحمد عقباه. ولهذا قيل: الحلم حجاب الآفات، حجاب للآفات الحلم. والعاقبة الحميدة تكون لمن حلم، والناس يكونون أعوان له، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن مما يعوض الله، أو إن أول ما يعوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوان له على الجاهل الذي يجهل عليه، الذي يجهل عليه. الناس أعوان له، الناس أعوان له. نعم عباد الله، وهكذا أيضا مما يعيننا على تحمل الأذى، مما يعيننا على تحمل الأذى أن تعلم أن هذا الذي آذاك إنما حمله على ذلك جهله وبذاءته وفحشه، فأنت لا تجاريه على هذا الجهل، ولا تجاريه على هذا الفحش، ولا تجاريه على البذاء، لا تجاريه على البذاء، لا تجاريه على البذاء. يقول لك مثلا: يا مطوع أنتم كذا، أنتم خربتم البلاد، يا مطاوعة، يا كذا. تحمل واصبر، جاهل، إنسان بذيء، إنسان فاحش، تحمل، لا تقابل السيئة بالسيئة، أعرض عنه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم. إن الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الذين يعرضون عن أهل الجهل والبذاءة والفحش: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، ماذا يقولون؟ يخاطبونهم بالجهل؟ يردون عليهم الصاع بالصاعين؟ لا، وإذا خاطبهم الجاهلون فعله؟ قالوا سلاما. يعزى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. لا إله إلا الله، فعلا حقيقة، إذا خليته يموت بغيظه. قل موتوا بغيظكم. يرى أن إساءتك ما أثرت فيه، يرى أن شفهه ما أثرك، ما أثر فيه شفهه، ما أثرك، ما أثر فيك، ما أثر فيك جهله، ما أثر فيك. يقول الشافعي رحمة الله على أيضا: يخاطبني السفيه بكل قبح، يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. نعم عباد الله، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. أيها الناس، من الأمور ومن الأسباب التي تعين على تحمل الأذى أن تعلم أنك بتحملك لأذى هذا الذي يؤذيك تتغلب عليه وعلى شيطانك وشيطانه. روى البزار من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم يصطرعون، بمعنى يتصارعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارعه أحد إلا صرعه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل، رجل كلمه رجل، فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه. يا سبحان الله، فعلا والله، إن الذي يكظم غيظه يتغلب على هذا الشخص الذي يتكلم عليه أو استثار غضبه، وكذلك يتغلب على شيطانه وشيطان ذلك الرجل، لأن الشيطان يعجبه التحريش، يعجبه التحريش، ويعجبه إذكاء الفتن وإذكاء المشاكل، فيعجبه المشاكل، يرتاح للمشاكل، إذا في مشكلة كيف الشيطان يرتاح لهذا، يحصل له المقصود. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم حرش هذا على هذا، ويفتن بين الناس، يفتن بين الناس، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فلا تفتح باب للشيطان، لا تفتح باب للشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بيننا يا عباد الله. لا نفتح باب للشيطان ليتغلب أحدنا على شيطانه، وإذا استثاره الغضب، إذا ثار عليه الغضب واستثاره شخص وأغضبه، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب عنه الغضب، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن سليمان بن صرد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، لا بد من أن نتغلب على شيطاننا، نتغلب على الشيطان. من الأمور أيضا التي تعيننا على تحمل الأذى أن نعلم أن هذا خير لنا، وأننا ننال بهذا الخيرية عند الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله عز وجل أجاز لنا أن نعاقب وأن نرد السيئة بالسيئة، أجاز هذا، فهذا جاز، ولكن دلنا على الأفضل وأرشدنا إلى الأفضل وأخبرنا أن العفو أفضل وأن الصبر أفضل، فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهكذا أيضا من الأسباب التي تعيننا على تحمل الأذى عباد الله أن نعلم أننا بتحمل الأذى نكسب مودة من عادانا، نكسب هذه المودة، وأننا بالتحمل بإذن الله يجعل الله عز وجل هذه العداوة تنقلب إلى مودة عظيمة وشديدة، ولكن هذا ما يناله كل أحد وإنما يناله الصابرون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إي وربي ما يلقاها إلا صاحب حظ عظيم موفق، هذا والله هذا موفق، ما يلقاها إلا من صبر وصابر. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالحسنة، يسبك أنت لا تقابله بالسب بل أحسن إليه، حاول أن تحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي صاحب من أحسن الأصحاب، صاحب من أحسن الأصحاب، يودك ويحترمك ويحبك ويستحي منك إذا لاقاك، يستحي ويخجل، يخجل منك إذا لاقاك كأنه ولي حميم. هذا خبر من الله ووعد من الله لا يخلف. لا تظن ولا يسوي لك إبليس بأنك بالعفو يعني تذل، بعض الناس يفكر أنه إذا عفى أن الناس يقولون هذا ذل، إذن هذا الشخص ذليل ليش عفى؟ لا تفكر بهذا التفكير، بل إن الله عز وجل يعزك، وهذا وعد نبوي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فلا يأتيك إبليس يقول إنك بعفوك تزداد ذلا، هذا من وساوس إبليس، من وساوس إبليس، فلا تصدق إبليس على هذه الوسوسة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم عباد الله، إن من الأمور التي تعيننا على تحمل الأذى أن نعلم أننا بهذا ننال الأجور العظيمة عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي أو أعظم أجرا عند الله، في رواية خيرا أعظم أجرا عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم نعم عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان، وأن يرزقنا الإيمان، إنه على كل شيء قدير، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يعيننا على الرجوع إليه والتوبة إليه واستغفاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.